كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف السنة في اللغة وعند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين وعند عامة الفقهاء نقول في هذه الحلقة أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق أجمعين فلا خالق غيره ولا رب سواه فكان هؤلاء الخلق لابد لهم من ضابط يضبط علاقتهم بربهم وخالقهم وبالتالي يضبط علاقتهم بمعبودهم وإلههم كما يضبط علاقتهم ببعضهم البعض ويضبط علاقة الإنسان بنفسه فهي ثلاث علاقات علاقة المرء مع ربه مع غيره مع نفسه فما هو الضابط الذي يعتمد عليه الإنسان في هذه العلاقات لو قلنا الإرادة والمشيئة فإن هذا لا يصح أن يكون ضابطا أبدا لأن الإنسان يريد الخير والشر وإذا قلنا أن العلاقة هي العقل فلا يمكن أن يصح ذلك أبدا لأن العقل كذلك يضل وينسى ويهوى فلا يمكن أن يكون العقل ضابطا صحيحا إذا كان لابد بعد أن خلق الله تعالى الخلق أن يجعل لهم في مثل هذه العلاقات ضابطا معصوما ولذلك أرسل الرسل لهذه المهمة وأنزل عليهم الكتب وأوجب الإيمان بالرسل وبالكتب التي أنزلت والعمل بها فهذا هو الضابط الذي يضبط علاقة الناس بربهم وببعضهم البعض وعلاقة الإنسان مع نفسه خاصة وأنه ضابط معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا الرسول معصوم فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أتى بشريعة تتفق مع حاجات الإنسان إلى يوم القيامة فهذا هو الضابط الذي يمكن أن يصح شرعا وعقلا في سير الحياة إلى يوم القيامة ولذلك الله تبارك وتعالى خلق الخلق لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا بل أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وفرغت الأعذار ليس لأحد عذر بعد بلوغ الشريعة إليه فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أجمعين وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وهذه أركان الإيمان ستة كما أن أركان الإيمان الإسلام خمسة وهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فهذه أركان الإسلام وهي خمسة أما أركان الإيمان وهي ثابتة كذلك في حديث جبريل الطويل في الصحيحين وغيرهما أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان، منها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل يستلزم وجوب طاعتهم، وطاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما هي الطاعة الواجبة في حقنا والعمل بشرعه ودينه الذي أتى به. وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل شريعة سابقة، وحاكمة عليها ومهيمنة عليها، فلا شريعة تسود إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وردت آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورب قائل يقول: وما الجديد في ذلك؟ أنا لا أريد أن أبث إليك جديدا، فدين الله واحد في جميع الأعصار والأمصار، وتسمعه مني ومن غيري. ولكن الذي أريد أن أقوله: ما الذي لك إذا أنت آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطعته فيما أمر وانتهيت عما نهى عنه وزجر؟ ما الذي لك عند الله؟ وفي المقابل: ما الذي عليك لو أنك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس يعلم أن طاعة الرسول واجبة، ولا غضضة في ذلك، والمآذن تؤذن بطاعة الرسول بالليل والنهار. ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه: ما الذي عليك أنت إذا عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي ينبغي أن تقف عنده لتعلم أين تضع قدمك. ففي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فعل أمر يفيد الوجوب، آمنوا بالله ورسوله. ليس الإيمان بالله والرسول مجرد كلام، وإنما هو إيمان وعمل، إيمان وعمل. والإيمان قول وعمل، لا يكفي أن يتكلم الإنسان بكلمة الإيمان ويترك العمل، كما أنه لو عمل جميع الصالحات ولم يؤمن بالله لا ينفعه ذلك، بل لابد من الإيمان والعمل كذلك. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. الذي يكفر بأركان الإيمان فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي هذا الكتاب وذاك الوحي. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، سواء كان متلوا في كتاب الله عز وجل أو غير متلو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي منه ما هو متلو وهو القرآن الكريم، ومنه ما هو غير متلو ولا متعبد بتلاوته وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. من هو هذا الرسول؟ النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذا النبي الأمي يؤمن بالله وكلماته. واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه فعل أمر يفيد الوجوب ويبين وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. واتبعوه لعلكم تهتدون. قال القاضي عياض: فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين. ومعنى متعين أنه فرض عين على كل مسلم آمن بهذا الرسول أن يطيعه وأن يتبعه. لا يتم إيمان للعبد إلا بذلك، ولا يصح له إسلام إلا بهذا. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال تعالى: إن أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. ومعنى تعذروه أي تعظموه، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عظيم، عظيم في ملكوت السماوات، فكيف لا يكون عظيما في الأرض، وعظيما في قلوب أتباعه، وعظيما في قلوب العالمين. وقد أتى لهم برسالة رحمة من السماء لا نجاة للبشرية كلها إلا باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبحوا الله بكرة وأصيلة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في ذلك، لم يشكوا في إيمانهم بالله ورسوله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي في إيمانهم. الذي يبذل روحه لله عز وجل وماله لله عز وجل هو الصادق في إيمانه لله عز وجل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ليس لأحد أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف عنه ويتقل عنه إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. قال الشافعي: فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له هو الإيمان بالله ثم الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في آيات كثيرة جدا في كتاب الله تعالى تبلغ العشرات، دائما عطف الإيمان بالرسول على الإيمان بالله، وعطف طاعة الرسول على طاعة الله عز وجل، فهما أي الإيمان بالله ورسوله أمر واحد أو أمران متلازمان. وكذلك الطاعة، قال ابن القيم رحمه الله: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه عليه الصلاة والسلام، فأولى أن يكون من لوازم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ألا يذهب إلى قول ولا مذهب علمي ولا تعصب مذهبي ولا غير ذلك إلا أن يأذن في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم هذا من سنته. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني إذا كان هؤلاء أو كانت هذه الأصناف لا أن تتخلف عن رسول الله وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل لأعذار عندهم، منهم الأعمى ومنهم المريض ومنهم الكبير وغير ذلك، فلا حرج عليهم أن يتخلفوا بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، أن ينصحوا لله ورسوله. وأخرج مسلم من حديث شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله، النصيحة لله، وهل الله تعالى في حاجة إلى نصيحة من خلقه؟ الجواب لا، وإنما النصيحة في اللغة هي الإخلاص، كما أنك لو قلت: نصحت العسل، أي صفيته ونقيته، فلأن يصفي الإنسان نفسه وينقي قلبه بالإخلاص لله عز وجل، فهذا معنى الإخلاص لله عز وجل. فالنصيحة لله تعالى هي صحة الاعتقاد له سبحانه بالوحدانية ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به ولا يجوز عليه، والرغبة في محبه والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، والإخلاص له في العبادة، وصرف جميع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل لله. وليتق الله أقوام، وليتق الله أقوام يعطون للنبي ما لا يجوز إلا لله، ويعطون لمن دون النبي ما لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في الأمة، ضلال مبين. الله تعالى استحق بذاته العلية وأوصافه أن يعبد دون غيره. ومع هذا نرى معبودات كثيرات في الكون، والمستحق للعبادة وحده هو الله. وكذلك قوم يعطون للصحابة أو لأهل البيت أو لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الرسالة والنبوة، فهذا ضلال مبين، وهو على خلاف النصيحة لله ورسوله. أما النصيحة للكتاب أي للقرآن الكريم فهو الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته والتخشع عنده وغير ذلك، والعمل بآيات الكتاب الكريم والتعظيم له وتفهمه والتفقه فيه والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. فهذا كله من لوازم الإيمان بالكتاب ومن لوازم الإخلاص للقرآن الكريم. أما النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن نصدقه في نبوته وأن الله تعالى أرسله وأن رسالته حق وهي خاتم الرسالات والقاضية عليها والماحية لها، فلا رسالة ولا دين إلا دين الإسلام. ولأن يبتغي الإنسان دينا غير دين الله عز وجل لا يقبل منه يوم القيامة وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، فالنصيحة للرسول هي التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى. قال الأجري: ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا وإحياء سنته إنما يكون ذلك بالطلب والذب عنها، بالطلب يعني بطلب العلم، والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو إسحاق وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التصديق بما جاء به والاعتصام بسنته، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله والعمل بالكتاب والسنة. هذا قوله. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي إلى هذا القرآن وإلى الرسول أي إلى سنته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هم يقولون هذا، آمنا بالله، ومن ذا الذي يقول غير ذلك؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك. بعد أن شهدوا على أنفسهم بالإيمان بالله والرسول، إذا دعوتهم إلى كتاب الله تولوا عنك، وإذا دعوتهم إلى سنة النبي عليه السلام تولوا عنك، فكيف يصدق زعمهم مع فعلهم؟ وما أولئك بالمؤمنين. قال الله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فرحين مسرورين مسرعين. لماذا؟ لأنهم يعلمون في هذا الموقف أن القرآن يعطي لهم الحق وأن السنة تعطي لهم الحق، لكن لو كان الحق عليهم ولوا وأعرضوا وأدبروا. وما أولئك بالمؤمنين. أفي قلوبهم مرض؟ الله تبارك وتعالى يقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يظلمهم الله تعالى ورسوله؟ حاشا لله وحاشا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هارون الرشيد المفترى عليه كان إذا أتته رسالة من أحد عماله فيها قول لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلقفها بيمينه وقام ووقف ووضعها على رأسه إعظاما وإجلالا لله ورسوله. نعم عليه، كان يحج عاما ويجاهد عاما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس لهم أن يختاروا، أن يختاروا، ولا أن يكون هناك رأي مع قول الله ولا هوى مع رسول الله. وإنما المؤمن يسعى دائما ويتحسس قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون مؤمنا حقا، يكون مؤمنا حقا. ليس له أن يختار بعد فرض الله عز وجل وبعد فرض رسوله عليه الصلاة والسلام. الواحد من السلف كان إذا قيل له كلمة في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ظل يستغفر أعواما لأنه خالفها بغير علم. ونحن إذا تليت علينا الآيات والأحاديث كلها لا نتوقف، لا نتوقف، ولا أبرئ نفسي، أنا قبل المستمع والمستمع قبلي والأمة كلها إلا من رحم الله هذا حالها. لماذا؟ لأنهم اختاروا مع الله عز وجل واختاروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لهم قول وكان لهم رأي. وإذا قلت لفلان يعمل عملا أو يقول قولا: يا فلان ما بالك تقول كذا أو تفعل كذا، أليس تعلم أن الله تعالى قال كذا في كتابه وأن الرسول قال كذا وهذا يخالف ما تفعل؟ يقول: ولكن هذا رأيي. هذا رأيك؟ ما هذا؟ هذه كارثة، هذه مصيبة، هذه رد عن دين الله عز وجل. كيف يكون لك رأي مع الله ورسوله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا؟ هذا دين؟ هذا إيمان؟ هذا إسلام؟ أتدري ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام والإذعان والانقياد لله ورسوله بدون لما وكيف. هذا هو الإسلام. فأقول لك قال الله وتقول وأنا لي رأي، كيف يكون هذا؟ كيف تنصلح؟ لو أن كل الناس فعلوا مثل فعلك وقالوا مثل قولك، أين الدين إذن؟ وأين الشريعة إذن؟ ولماذا أرسل الله رسل وأنزل عليهم الكتب؟ لماذا؟ ليطاعوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا الرسول تهتدوا، وإن تعصوه هذا من عندي، وإن تعصوه تضلوا، تضلوا. هذا مفهوم مخالفة، وقد ورد صريحا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه، ليس لمؤمن، ليس من حقه أبدا أن يختار بعد قضاء الله ورسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. انظر إلى هذا القسم وتلك المؤكدات في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. وكلمة شجر نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، يعني في كل ما يشتجرون فيه من قليل وكثير، من كبير وصغير، لابد أن يتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو ربك لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم. ليس هذا فحسب، ولكن هناك شرط ثاني: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني تكون نفوسهم راضية مطمئنة بحكمك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، أي ضيقا وعنة ومشقة من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس ذلك فحسب، بل ويسلم تسليما، ينقاد انقياد تام، ويذعن إذعان تام لقضاء الله وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. حديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن الزبير، ومن طريق عروة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه اختصم هو وأحد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج الحرة هو مسيل الماء، مسيل الماء أو طريق للماء يأتي من أعلى إلى أسفل، فكانت أرض الزبير أعلى وأرض الأنصاري في الأسفل. الطبيعي أنهم كانوا يضعون سدا حتى يأتي الماء فيروي الأرض العليا، ثم يأخذون السد فيسير الماء إلى الأرض التي دون الأرض السابقة. فقال الأنصاري للزبير بن العوام: دع الماء يمر، دع الماء يمر. فاشتجروا فتخاصما عند النبي عليه الصلاة والسلام، اشتجر فتخاصما عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفعوا أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليه الواقعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق أرضك يا زبير ثم اجعل الماء يمر. فغضب لذلك الأنصاري ورد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله اعدل، في أحد الروايات اعدل، أن كان ابن عمتك، مع الزبير بن صفية بنت عبد المطلب. فهذا الأنصاري يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يعني عشان ما هو ابن عمتك بتحكم له؟ هذه واقعة نادرة جدا 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 في الصحابة، أن واحدا يقوم فيرد على النبي عليه الصلاة والسلام أمره أو نهيه، أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، فأنزل هذه الآيات التي تبين وجوب طاعة الرسول والتحاكم إليه، وأنه لا يثبت إيمانه للعبد إلا بذلك. نعم. فهل يمكن لنا أن نستغني بالقرآن عن السنة؟ هل نكتفي بالقرآن عن السنة؟ كثير من الناس المجانين والمخنثين في هذا الزمان يقولون هذا القول تبعا لأذنابهم من المستشرقين والملاحدة وأصحاب الأهواء والبدع في سالف أمورهم وسالف عهدهم. فكل تلك الطعون التي توجه إلى السنة ما هي إلا حصاد تلك القلوب السوداء الحاقدة على الإسلام وأهله وعلى السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام، وهم مع أدنى كلام معهم يتوقفون ويعجزون عن الجواب، ولكنهم يقولون: إنما جاءنا القرآن متواترا فنحن نأخذ به ولا نأخذ بالسنة، لأنه قد دخلها التحريف وغير ذلك من الطنطنات التي يفعلونها ويقدمونها للمساكين والبله أصحاب العقول التافهة الذين يتبعون كل ناعق. هذه بلية عظيمة جدا يا إخواني. لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا بسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فهناك مجمل في القرآن لابد من تفصيله، هناك مطلق لابد من تقييده، وغير ذلك مما لابد من إيضاحه وبيانه وشرحه، ولا يكون ذلك إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بالله وبمراد الله من كلام الله. أما وقد نزعم أننا نستغني بالقرآن الكريم عن السنة النبوية، فهذا قول محدث في الدين، هذا قول مبتدع مخترع مكذوب ملفق ليس دينا، ومن قال بذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. لماذا؟ لأنه يهدم نص الدين، يهدم نص الدين. وكثير من مسائل الاعتقاد ومسائل الحدود والأحكام وغير ذلك والأخلاق والأداب إنما جاءت في السنة فقط، واستقلت السنة بالتشريع فيها. فإذا قلنا بالاستغناء عن السنة فلابد أن نقول بالاستغناء عن نص الدين، ولا قائل بذلك إلا مرتد مارق عن دين الإسلام. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر القرآن، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن فمهمة الرسول عليه السلام البيان، أن يبين للناس ما نزل إليهم من الكتاب. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا حصر آخر في بيان مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام بما وإلا، ما وإلا أداة حصر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ليه؟ لتبين للناس، تبين لهم إيه؟ ما نزل إليهم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. مهمة الرسول إيه؟ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم في قلوبكم وأنفسكم ويطهر قلوبكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، ولا شيء غير السنة. وهذا قول الشافعي الذي قرره في كتابه العظيم الذي أول كتاب ألف في بابه، في باب أصول الفقه وأصول هذه الديانة، هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. قال: السنة، الحكمة هي السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أتى ليعلم الأمة الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولقد امتن الله عز وجل وبين أنها منة، منه على المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله، فقال: لقد من الله على المؤمنين. هذه منة عظيمة. بماذا؟ قال: إذ بعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم، بشر، بشر، ولكنه بلغ الكمال والتمام البشري في الصفات والأداب والأخلاق. قال: إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي في الشوارع والطرقات وعلى المقاهي وفي المزابل والحانات والخمارات، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا أيها المؤمنون أن الله تعالى أنعم عليكم. بماذا؟ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى يمن على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. الخطاب بالدرجة الأولى لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. اذكرنا يا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما يتلى في بيوتكن، أي من الكتاب، من آيات الله والحكمة، أي ومن السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. فهناك ما يدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، يعني أنا أطيع الرسول في كل ما قال، نعم، وفي كل ما أمر، نعم، وفي كل ما نهى، نعم. لما؟ لأنه معصوم، لأنه معصوم لا يخطئ، النبي لا يخطئ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تبارك وتعالى لم يتخذ من خلقه نسبا ولا صهرا. الله تعالى لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا. وقد عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عدة مرات في الكتاب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يتخذه نسبا ولا صهرا. إنه دين، إنه دين. فالدين لا يحاب فيه نبي مقرب أو نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك الله تبارك وتعالى عصمه في البلاغ وعصمه في التأويل، وعصمه من ارتكاب الفواحش والكبائر. فلما كان هذا هو النموذج الفذ الذي يجب على الخلق أجمعين أن يتبعوه وأن يطيعوه ليهتدوا، أمر الله عز وجل بطاعته وقرن طاعته بطاعة الله عز وجل، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولعل فعل ترجي، ترجي، فمن أطاع الله وأطاع الرسول كان من أهل الرحمة وأهل الرضوان. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي فإن تولوا عنك يا محمد فإن الله لا يحب الكافرين. فالتولي عنه عليه الصلاة والسلام كفر بالله تعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا إخواني، السماع هنا سماع إجابة، كما تقول في صلاتك: سمع الله لمن حمده. الله تبارك وتعالى يسمع من حمده ومن لم يحمده. فما قيمة هذا القول هنا؟ إنما قوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من دعاه. فالسماع هنا بمعنى الإجابة، وكذلك هنا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله دائما دائما مقترنان في الطاعة والإيمان. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا ولا تنازعوا. لماذا؟ فتفشلوا. لو تنازعتم فشلتم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، فيطمع فيكم عدوكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نحذر ماذا؟ مخالفة الله تعالى ومخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واحذروا، واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إن توليتم عنه وأعرضتم عنه وأدبرتم فمهمته البلاغ، وقد بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما تخافش، ما عليك إلا البلاغ المبين. ثم بعد ذلك: من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. فيا عبد الله، ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين، للمتقين. وإذا كانت الأخرى فنسأل الله السلامة لنا ولكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله احذر أن تبطل عملك بمخالفة الله ومخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر. فما أعاد العامل أطيعوا على أولي الأمر. لماذا؟ لأن أولي الأمر وهم العلماء والأمراء أو الحكام والعلماء هم أولي الأمر، وليس المسلمين أولي أمر غيرهم، الحكام والسلاطين والعلماء والفقهاء. فطاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة إذا كانت في طاعة الله عز وجل وفي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في طاعتهم مخالفة، مخالفة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمروا بطاعة فيجب الامتثال والانقياد والإذعان، لأن هذا هو دين الله عز وجل الذي نزل من السماء. وإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، حتى وإن كان أعلم أهل الأرض فلا سمع له ولا طاعة. لماذا؟ لأنك حينئذ إنما تعبده هو، تعبده هو الذي يأمر وينهى على خلاف مقتضى الأمر والنهي الشرعي. فإن أطعته فكأنك تعبده. وقد دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو قول الله عز وجل أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذ الحبر ربا والراهب ربا، فقال يا رسول الله إنهم لم يتخذوهم أربابا من دون الله. فقال النبي عليه السلام أليس يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيتبعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام على سرية أميرا، فنظر الأمير إلى نفسه وفرح بإمارته، فأمر الجند أن يوقدوا نارا وأمرهم أن يقذفوا بأنفسهم فيها، فامتنعوا وقالوا، أو بعضهم قال والله ما اتبعنا محمدا ولا آمنا به إلا فرارا من النار، فكيف يأمرنا هذا الأمير بالدخول فيها؟ وقال قوم آخرون تحيروا، إنما هذا هو الأمير وطاعته واجبة، ولكن أحدا لم يلقي نفسه في النار. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه خبرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها. لماذا؟ لأنه لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إذا كان في طاعة الخالق فهي واجبة، لأنها واجبة بوجوب طاعة الخالق تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه نماذج كثيرة جدا تبين أنه لا طاعة للزوج على زوجه إلا في طاعة الله، ولا للسيد على عبده إلا في طاعة الله، ولا للحاكم على محكومه إلا في طاعة الله، ولا على ذي سلطان ولا ولاية وغير ذلك من أنواع الولايات والأماكن والوجاهات على من دونهم، ولا للرئيس على مرؤوسه إلا إذا كان ذلك في طاعة الله، وأن الله تعالى يأذن فيه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن فيه، وإلا فهي معصية محضة لا يجوز لأحد ولا يحل له أن يسمع وأن يطيع إذا كان الأمر على هذا المقتضى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أي شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا، فإن تنازعتم في شيء أو نكرة في سياق الشرط يدل على العموم، فإن تنازعتم في شيء أي في أي شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي إليه هو شخصيا، وبعد مماته الرد إلى سنته، الرد إلى سنته. فما من شيء يفعله الإنسان إلا ولابد أن يرجع فيه إلى سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كثير من السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فإذا كنت متمسكا بالأثر فأنت على الطريق، كما قال ابن سيرين وغيره من السلف، إذا كنت متمسكا بالأثر فأنت على الطريق، وإذا تركت الأثر فقد هويت، أي نزلت في الهوية على أم رأسك. فلا بد للمرء في كل قول وفعل، في كل حركة وسكنة، أن ينظر ما مراد الله تعالى من هذا، وما مراد رسوله عليه الصلاة والسلام من هذا، ولا يتعدى المرء حده في اتباع الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يجعلكم في حياة طيبة وصلاح دائم. استجيبوا لله والرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أبي بن كعب رضي الله عنه وهو سيد القراء وسيد المسلمين، لما مات أبي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد مات ركن العلم، لقد مات ركن العلم. أبي بن كعب، قال عمر: هو سيد المسلمين. أبي بن كعب هذا كاتب الوحي، أبي بن كعب سيد القراء، كان يصلي ركعتين فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فتجوز في صلاته، أي تقصف فيها لأجل أن يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه السلام: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: أما قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال رسول الله: لا أعود لمثلها أبدا، لا أعود لمثلها أبدا. ومثل هذا حدث لأبي سعيد بن المعلى عند البخاري، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجيبه، فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ لأعلمك أفضل سورة في القرآن. فقال رسول الله: كنت أصلي. قال: أما قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما أعظم سورة في كتاب الله يا رسول الله؟ قال: فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. فاستجابتك لله ورسوله حياة، حياة وصلاح. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله لا ليعصى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوك يا محمد، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه منزلتك أيها الطائع، أنت تكون في معية هؤلاء جميعا إذا كنت من أهل الطاعة وأهل الإيمان. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول كلام عام، آيات عامة مجملة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرأة تسمى أم يعقوب أتت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك تلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة المتفلجات للحسن، وإني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد هذا. قال: يا أم يعقوب، لو كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: أين أجده؟ قال: أما قرأت قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يلعن، وفي رواية يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي ترقق حاجبها وتأخذ من عاليه وسافله حتى يبدو رقيقا رفيعا، تتزين بذلك. والتي فعلت لها النمص، كلاهما ملعونان، والواشمة والمستوشمة، أي التي تجعل الوشمة في شيء من بدنها. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، ده شيء لا يطاق ولا يصدق، أن تضل الأمة هذا الضلال والشباب يبتعدوا عن دين ربهم هذا البعد. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلعن النساء الفاعلات لهذا الأمر، الفاعلات له. فما بالنا نجد الآن الشباب هم الذين يفعلون ذلك، حتى إنك لا تكاد تميز بين الشاب والفتاة إلا بشق الأنفس. لابد أن تحد النظر وتدققه جيدا حتى تميز الذي معك هذا رجل أم امرأة، شاب أم فتاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء مفزع مفزع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة وصالونات الحلاقة على أشدها، والفتلة طارة، والملقاط طارة للرجال، والوشم في البدن، وضع الكحل أو شيء بعد تخريم البدن، وكتابة اسم الحبيب والمحبوبة والعنوان والتليفون والمحمول، ده بلاء عظيم جدا جدا تطرقت إليه الأمة ببعدها عن كتاب الله، وهي لا تعلم أن هذا لعن. يا إخواني، اللعن هذا من أمارات الكبيرة، هذه كبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. المتفلجات هي التي تأتي على سنتيها، على القواطع الأمامية هذه، فتبرد بينهما حتى يبدو، يعني يبدو فيه فاصل وفارق بين السنتين لتبدو المرأة جميلة أو الشاب. شيء غريب جدا جدا. أنا لا أدري ماذا أقول. كل هذا يا إخواني إنما هو من باب تغيير خلق الله. أما إذا كان للمرأة شعر في سائر بدنها، في وجهها، في ذراعها، في بطنها، في ظهرها، في رجلها، فقد ذهب شيخنا العلامة الألباني إلى حرمة نزعه، ولكني أخالفه مع ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما أثبت أن التحريم لأنهن يغيرن خلق الله، وأصل خلق الله في المرأة أن تكون بلا شعر في سائر بدنها إلا في المواضع المعلومة، وأما أن يكون للمرأة لحية أو شارب أو غير ذلك فلا أرى بأس أبدا، وهذا مذهب عامة الفقهاء، بأن تنزع المرأة وتزيله. لماذا؟ لأن هذا أصل خلق المرأة. كيف يصبر الإنسان على امرأة بشارب ولحية؟ هو متزوج رجل؟ لا، هذا كلام لا نقبله من شيخنا رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يعفو عنه وعنه. فهذه أم يعقوب لما أتت إلى ابن مسعود رضي الله عنه تقول أنا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت هؤلاء الذين تلعنهم أنت. فقال لو كنت قرأت القرآن لقد وجدتيه. ثم ذكر لها الآية وما أتكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه آية عامة لابد من بيانها وإنزالها على الحوادث الفرعية، ولابد من النظر في كل قول وفعل، في كل حركة وسكنة، وهذا من باب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المرأة الآن تقول أنا غير مقتنعة بالحجاب. غير مقتنعة ليه؟ أنت غير مقتنعة ليه؟ أنت مقتنعة بفاتحة الكتاب؟ بتصلي؟ تقول لا بصلي. مقتنعة بفاتحة الكتاب اللي أنت بتصلي بيها؟ أو بصلي بيها ومقتنعة بيها. ما الفارق بين فاتحة الكتاب وهي كلام الله وبين آيات الحجاب وأحاديث الحجاب التي ألزمت المرأة بالتزي بها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما حجتك وسلطانك كأنك فرقت بين قول الله هنا وقول الله هناك، بين قول الرسول هنا وقول الرسول هناك. اتق الله يا امرأة، اتق الله يا فتاة، اتق الله يا رجل، اتق الله أيها الشاب، فإنه لا نجاة لكم إلا بتقوى الله. مع فاصل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. آية عظيمة لابد من الوقوف عندها، ولكننا لا نطيل فيها النفس، لكن فيها بيان أن من أطاع الله ورسوله دخل جنة عرضها السماوات والأرض، تجري من تحتها الأنهار. جنة تجري من تحتها الأنهار، شيء عظيم جدا، يعني يحلم به السادة والكبراء أن يكون له بيت في النيل، مع أن النيل مليان مجاري، لكنه يتمنى أن يكون له بيت على سطح النيل. فما بالكم بجنة تجري من تحتها الأنهار، ومن دخلها فهو خالد مخلد فيها أبدا. يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. خلود بقاء، بقاء لا يلحق فيها موت. قال: وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله في المقابل، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هو النداء، أي لا تنادوا يا محمد كما ينادي بعضكم على صاحبه أو أحدكم على أخيه، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. التعظيم والتوقير والإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان العلماء الذين هم دون النبي بمراحل شتى، طاعتهم وإجلالهم وتعظيمهم واجب، وسبهم وانتقاصهم جرم عظيم، جرم عظيم. اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، بموت القلب. يمشي على الأرض وقلبه ميت وهو يظن أنه حي، وهو يظن أنه حي. إذا كان هذا في أهل العلم فما بالكم بالأنبياء والمرسلين. فلو من التعظيم والإجلال الشيء الكثير، يبذل الإنسان أقصى ما في طاقته طاعة لله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإجلالا لله ورسوله، وتعظيما وتوقيرا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله تعالى لما أنزل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يسألوه، يخافون أن يسألوه، لأنهم كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، إجلالا وهيبة وتعظيما وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان الطير إذا نظر إليهم كأنهم أحجار يضع على رؤوسهم، ظنا من الطير أن هؤلاء ليسوا أناسا وليسوا بشر، إنما هم أحجار. من شدة ثباتهم في مجالسهم وفي مقاعدهم تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنس حينئذ رضي الله عنه: فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. لماذا؟ لأن الحضر يعلمون القرآن آية آية بمجرد نزوله، فلما نزلت هذه الآية تنهاهم عن السؤال إلا للتفقه في دينهم، فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي، لكن ليس الجافي، ليس الجافي. والأعراب كما قال الله تعالى أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كانت فيهم جفوة. أليس منهم الذي كان يأتي ويقول: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك؟ أليس منهم الذي كان يأخذ بياقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ويجذبه منها حتى أصرت في عنق الشريف عليه الصلاة والسلام؟ أليس منهم، أليس منهم الكثير؟ فقال أنس: كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل المهذب من البادية الذي ليس له علم بالقرآن فيسأل النبي ونحن نسمع حتى نستفيد ونفيد من أوامره ونواهيه من أحكامه وقضاياه عليه الصلاة والسلام. فلما انظروا إلى قول النبي صلى من بدا جفا، من بدا جفا، الذي يسكن البادية فيه جفاء، فيه جفاء زي ما بيقولوا الأرض بتلعب مع أصحابها. فالأرض هذه البدوية الصحراوية إنما هي صلبة وخشنة وجامدة، فأبناؤها كذلك، بخلاف أرض المدينة، بخلاف الحضر ففيها العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال ساكن الكفور كساكن القبور. قال الحافظ ابن حجر وإنما ذلك لبعده عن العلم وأهل العلم، لبعده عن العلم وأهل العلم، فكأنه يسكن في مقبرة بعيدة. لماذا؟ لأن العلم نور وهو ميراث الأنبياء والرسول من بعدهم، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأعظم حظ وأعظم مطلوب أن ينتصر الطالب لطلب العلم الشرعي، لطلب العلم الشرعي أو حتى علما دنيويا يخدم دين الله عز وجل ويخدم هذا الكون ولا يتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الأحاديث التي حضت على العلم كلها إنما هي بالدرجة الأولى في العلم الشرعي، وقد نص على غير على ذلك غير واحد من أهل العلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللي هم المنافقين الذين كانوا يتهربون من النبي عليه الصلاة والسلام، يتهربون منه ومن مجالسه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أذكر بهذه الآية وهذه المناسبة أن رجلا لبس ملابس الإحرام من المسجد النبوي، من المسجد النبوي، وأنتم تعلمون أن ملابس الإحرام إنما أو الإحرام أو الدخول في الإحرام إنما يكون من المواقيت المكانية، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة أو ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة. فقال له مالك لما أحرمت من هنا ولم تحرم من ذو الحليفة؟ قال يا أبا عبد الله إنما هي خطوات يسيرة، خطوات يسيرة. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة في هذه؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فإنما خشي عليه مالك الفتنة أن يفتن في دينه وأن يصيبه عذاب أليم، لأنه يرى غير فرض الله ويرى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستبشع ذلك مالك جدا، ونحن إنما نرى ذلك في أكثر من نصف رواد المسجد النبوي، بل يحرم الناس ويلبي الناس من بيوتهم في مصر والشام والعراق وغير ذلك. هذا جهل وضلال مبين، بعد عن السنة وأهلها. لماذا لا يسأل هؤلاء عن واجبهم في هذه العبادة؟ لماذا؟ وقد صح من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، النداء للرجال دائما في القرآن والسنة. فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا الطلب مقيد بحاجة المكلف، بحاجة المكلف. فإذا كان المكلف لم يبلغ فليس يلزمه أن يطلب أحكام الصلاة والوضوء، فإذا بلغ لزمه ذلك. والذي عنده مال تجب فيه الزكاة ويجب عليه الحج لاستطاعته، فلا بد له من أن يتعلم كيف يزكي وكيف يحج، لأن هذا فرض متعين في حقه. فطلب العلم إذا احتاج المكلف إليه فهو واجب عليه، وأم واجب على كل أحد فلا. فتصور نفسك يا عبد الله جالس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمرك بالأمر أو ينهاك بالنهي، هل يمكن لك أن ترد عليه؟ هل يمكن أن تقول له لا أنا رأيي كذا، أنا أخالفك رسول الله؟ هل لك أن تقول ذلك؟ تصور لو أنك قلت ذلك في حضرة عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد، ماذا كان موقفك؟ أتصور أنه طارت رقبتك أن يتكلم النبي بكلام ويكون لك معه كلام آخر؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قيس بن شماس كان صوته جهوري، كان صوته جهوري مرتفع بطبيعته، فظن أن هذه الآية نزلت فيه، فلزم بيته مدة من الأيام، فلما سأل عنه جاره الأنصاري قال ما أظن إلا أن هذه الآيات نزلت في وأنني من أهل النار، لأنني أرفع صوتي إذا تكلمت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذهب فادعوه وبشره بالجنة، لأن هذه طبيعته، هو صوته عالي طبيعته، هو لا يتعمد أن يرفع ولا أن يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أمره ونهيه، وإنما هذه طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها. فانظروا إلى تلك الحساسية. فلما كان ذلك قال أبو بكر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما نزلت هذه الآية ما كنت أكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخي السرار، زي ما يكون بكلمه سرا. وكان عمر، وأنتم تعلمون عمر بقوته ورباطة جأشه وحدة صوته، كان بعد نزول هذه الآية إذا تكلم بكلام في حضرة النبي كان النبي يستفهمه، يقول له ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر، أسمعني قولك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر خشي أن يرفع صوته فوق صوت النبي فيحبط عمله. انظروا لهذه الحساسية وتلك الشفافية عند الصحابة رضي الله عنهم في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يخالف ويعاند، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما الذي يحدث؟ نوليه ما تولى، خليه يروح بعناده وإلحاده وكفره وزندقته، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا أحد يوليهم ولا ينصرهم بعد أن يخذلهم الله، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكنهم يندمون حين ولات، لا ينفع الندم حينئذ، والعجب أن وجوههم تتقلب في النار، إنما يتقلب البدن، يتقلب الجنب، الظهر، يتقلب الإنسان كله، إنما تقلب وجوههم، هذا يدل على شدة العذاب في أشرف موضع من البدن وهو الوجه. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، انظروا إلى هذه العقوبات وهذه المعاصي، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول أي خالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى أي آتاهم العلم والهدى، لن يضر الله شيئا مهما عاندوا وكفروا وابتعدوا عن الله ورسوله وابتعدوا عن دينه وشرعه، فإنهم لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يجعلها هباء منثورا لا قيمة لها، لا قيمة لها. ومع هذا يدخلهم الله تعالى النار ويعذبهم ويجعل عملهم كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، وسيحبط أعمالهم. وهم في الوقت نفسه ما ضروا الله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لا تنفعه عبادة عابد ولا تضره معصية عاصي، ولا تضره معصية عاصي. فمهما عصى الإنسان ربه فإنه لن يضر الله بل يضر نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الطائعين، وأن يجنبنا وإياكم المعصية، وأن يجنبنا وإياكم نار جهنم، وأن يقيمنا وإياكم على دينه وشرعه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.